إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قدرة الله تبارك وتعالى قد أرت نفسها فيما خلق، وإن إرادة الله تبارك وتعالى التي خصصت أظهرت نفسها في مبدعاته تبارك وتعالى في كونه العريض، وإن حكمة الله جل وعلا قد أرت نفسها في كل ما خلق لمن عقل ممن خلق. فالله جل وعلا قد خلق الكون بقدرته وخصص ما فيه على وجه الإبداع بإرادته، وأجرى الحكمة مبثوثة فيه وفي ثناياه وفضائعه في كل ما ذرأ وضرأ وخلق، فالحمد لله رب العالمين. والقرآن العظيم بين لنا أن في خلق السماوات والأرض آيات لقوم يتفكرون، وآيات لقوم ينظرون فيما خلق الله رب العالمين. ولكن الله جل وعلا اشترط في القرآن العظيم شرطا للوصول إلى معرفة آية الله رب العالمين، وهو العقل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فجعل الله رب العالمين العقل شرطا للوصول إلى معرفة آية الله رب العالمين التي خلق في هذا الكون العظيم العريض الذي برأه الله رب العالمين وأنشاه من العدم، وجعل فيه جل وعلا من آيات الحكمة المبثوثة في طبائعه والظاهرة على أرجائه وأحنائه ما يراه أولو العقول ببصائرهم وأبصارهم، فتهتف قلوبهم قبل ألسنتهم بأنه لا إله إلا الله. وقد أمر الله رب العالمين الخلق بأن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والحق أن المشركين والكافرين والمؤمنين والموحدين جميعا قد نظروا في آيات الله رب العالمين، بل لعل الكفار والمشركين وصلوا من معرفة أسرار كون الله رب العالمين التي بثها الله رب العالمين فيه، وصلوا من ذلك إلى ما لم يصل إليه المؤمنون بعد لتقصيرهم وضعف همتهم. إلا أن فارقا عظيما بين المؤمنين والكافرين عندما ينظرون جميعا إلى آيات الله رب العالمين التي جعلها في كونه العريض، فإن المؤمن يرجع ذلك بأسباب العقل البدهية التي فطر الله الإنسان عليها، يرجع ذلك إلى قوة غير منظورة، قوية عليمة حكيمة مريدة قادرة، وهو الله رب العالمين. وأما الكفار والمشركون فيقفون عند ظواهر الأسرار التي جعلها الله رب العالمين مكشوفة لهم معلومة لديهم، فلا يعملون العقل بأسبابه لكي يجعلوا من وراء هذه الصنعة صانعا، ولكي يثبتوا من وراء هذا الخلق خالقا. ومثل المؤمنين والكافرين أمام أسرار الله رب العالمين في كونه كمثل مهندسين قاما أمام بناء جميل جدا، فأما أحدهما فيقول إن العقل يقضي بأن هذا البناء لا يمكن أن يقوم وحده من غير أدوات ومعدات وذوات فاعلة بقوة وقدرة قادرة على إنشاء هذا البناء الجميل. وأما المهندس الثاني فيقف أمام هذا البناء فيقول لا أثبت لهذا البناء صانعا، ولا أثبت أن وراء هذا البناء فاعلا، والأيام كفيلة بمرها على أن تثبت ما أذهب إليه. فإذا ما طالبه الأول بالدليل على العدم لم يجد عنده إلا العدم، فهذا للمهندسان أمام هذا البناء الجميل المحكم قد استويا في معرفة الترتيب وفي معرفة الترتيب أيضا، إلا أن الطريق قد تشعب بهما جدا، فأما أحدهما فأمضى العقل على مقومات العقل فقال لا صنعة من غير صانع، ووراء هذا البناء بناء، ووراء هذا الصنع صانع. وأما الآخر فأنكر ذلك فلم يثبت وراء هذه الصنعة صانعا ولا وراء هذا البناء بناء. فهذا مثل المؤمنين والكافرين، وإن استويا جميعا في معرفة أسرار الله رب العالمين. إن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكمة مبثوثة في الكون وبادية ظاهرة فيه أيضا، فكيف كان حال الأرض مثلا لو لم يجعل الله رب العالمين فيها ظاهرة الموت؟ وإن العلماء بحسابات يسيرة ليقررون أنه لو فرض أن ذبابتين تناسلتا وتكاثرتا لمدة عامين من غير أن يموت من ذريتهما فرد واحد وذبابة واحدة، لكان النتاج من ذريتهما كفيلا بأن يجعل طبقة من الذباب تغطي سطح الكرة الأرضية بسمك 5 سنتيمترات. فكيف يكون الحال إذن لو أن المخلوقات جميعا لم يجعلها الله رب العالمين سائرة على قانون الصيرورة إلى الفناء وإلى العدم، وفي الموت من وراء ذلك من الحكم ما فيه مما يجعل الإنسان عظيم الأمل في رحمة الله رب العالمين، قوي الرجاء في مغفرة الله رب العالمين، جليل الهيبة لجناب الله رب العالمين، دائم الحذر عظيم المخافة من جلال الله رب العالمين. وإن الحكمة لتبدو فيما هو أقل من هذا بما لا يقاس. كيف كان الشأن إذن لو أن فضلات الإنسان وحده كمخلوق مفرد من مخلوقات الله رب العالمين لم تفنى ولم تتحلل ولم تذهب؟ إذن لغطيت الأرض بفضلات الإنسان ولا زحمته على متسع القدم يطأ به على أرض لا فضلات فيها أبدا. إن الله جل وعلا خلق تلك الجراثيم والعوامل المحللة لتلك الفضلات لكي يعيد الدورة بعناصرها إلى أصلها، فالله رب العالمين حكمته ظاهرة وجلية وخفية لا يعلمها أيضا إلا العلماء ممن أنار الله رب العالمين بصائرهم. وإن قلبا لا يرى الله رب العالمين خلف صنعته العظيمة بقدرته القادرة وبإرادته المريدة وبحكمته الحكيمة وبعلمه المحيط الشامل، إن قلبا لا يدرك وراء الصنعة ذلك ولا يبصر خلف الخلق ذلك، إن قلبا كذلك لقلب أعمى يستحق الرفاء والحسرة حقا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل إن الشر نفسه قد جعله الله رب العالمين منطويا على الحكمة في كون الله رب العالمين، والله جل وعلا لا يأتي منه إلا الخير، فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شرا محضا أبدا، وإنما خلق الله رب العالمين الشر النسبي، لأن الله رب العالمين كما قال خلقكم وما تعملون، وفيما تعملون أيها البشر من المؤمنين وغير المؤمنين شر كبير، والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وإنما خلق الله رب العالمين الشر النسبي، والشر النسبي يكون خيرا في مجال كما أنه شر في مجال، حتى مصيبة الموت. فإن الإنسان إذا ما مات في الصحراء مثلا فالتهمه سبع وعدا عليه كاسر من كواسر البادية وجارح من جوارح الطير، فهذا شر وقع على هذا الإنسان وعلى أهله ومحبيه، ولكنه خير لذلك السبعي وخير لمن يعوله وخير لدواب الأرض وكواسر السماء وطيورها الجارحات. ولو أنه مات في الحضر فهذا خير أيضا لكثير من الناس يستفيدون، فهناك ورثة يرثون، وهناك من يقوم على غسل ودفن وكفن وغير ذلك. فما جعل الله رب العالمين هذه المصيبة شرا محضا، وإنما جعلها شرا نسبيا وسماها مصيبة في محكم التنزيل. بل لعلها خير كل خير لمن مات فانتقل من نكد الحياة ومن كرب الأحياء إلى جنة عرضها الأرض والسماء أعدها الله رب العالمين للمخلصين من أبناء آدم وبناته، نسأل الله أن ينزلناها وهو على كل شيء قدير. فهذا الشر الذي لم يخلقه الله رب العالمين هو الشر المحض الذي لا خير فيه بحال. وأما الشر النسبي فقد خلقه الله رب العالمين، والناس يحولون ما أعطاهم الله رب العالمين من أدوات يمكن أن تستخدم في الخير المحض إلى أدوات لا يستخدمونها إلا في الشر وحده. الزنا شر لا خلاف على أنه شر لا خير فيه، ولكن آلات التناسل خلقها الله رب العالمين وهي خير لا شر فيه إذا ما استخدمت لحفظ النوع، كما بين لنا ربنا في محكم التنزيل وعلى لسان البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل لأن أناسا يستخدمون تلك الأعضاء التي جعلها الله رب العالمين لحفظ النوع من أجل استمرار حياة البشر الموحدين العابدين لله رب العالمين في كون الله العريض، هل لأن أناسا يستخدمون ذلك في غير ما أقره الله رب العالمين يكون خلق ذلك شرا؟ لا يكون ذلك كذلك بحال إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط ولن يكون كذلك. فإن الله جل وعلا جعل الخمر شرا لا خير فيه قليلها وكثيرها، ولكن العنب الذي منه تصنع الخمر طيب، جعله الله رب العالمين متاعا في الحياة وغذاء، وجعله الله رب العالمين فاكهة في الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين. فهل لأن بعض الناس يتخذون هذا الطيب المحض وهو العنب في صنع شر لا يقره الله رب العالمين يكون ذلك شرا لا حكمة فيه، وتكون الحكمة قد انعدمت من هذا الوجود؟ كلا، والذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد. إن حكمة الله جل وعلا بادية وخافية، ظاهرة وباطنة في كل ما خلق الله رب العالمين. وإنك لتنظر في أقل الأشياء وفي أعلاها سواء، فتجد فيها الحكمة ظاهرة وبادية، وتجدها مستكنة وخافية لا يعلمها إلا العلماء ممن أنار الله رب العالمين بصائرهم. وانظر إلى الجمل الذي يألفه الخلق ممن ضم مجلسنا وممن لم يضمه، فإنك إذا ما نظرت إلى شفته العليا وجدتها مشقوقة من منتصفها، لأن الله جل وعلا جعله كما يقول البشر عنه سفينة للصحراء. فمن أجل ذلك ولأنه يتغذى في غالب الأمر على نباتات تحوي من الأشواك ما تحوي، جعل الله رب العالمين شفته العليا مشقوقة على تلك الصفة. ولأنه يسير على الرمال جعل الله رب العالمين له أخفافا حتى لا يغوص بثقله في الأرض، فلم يجعل له ظلفا ولا حافرة، وإنما جعل له خفا يناسب البيئة التي أراد الله رب العالمين له فيها أن يكون. والله جل وعلا لأنه خلقه في هذه البيئة الصحراوية بما فيها من رمال لكي يكون آلة ووسيلة للانتقال، جعل لعينيه أهدابا طويلة كالشبكة المتلاحمة الخيوط من أجل أن تحجب الغبار وتنفي الرمال. ثم جعل له سناما يحوي من الدهن ما يجعله قادرا على الصبر أياما طويلة وليالي ذوات عدد. إن الله جل وعلا يبدي لنا الحكمة في ذلك إذا ما تأملنا في خلق الإبل كما أمرنا الله رب العالمين أن نتأمل فيها. وإن الإنسان إذا ما تأمل في الأسماك على سبيل المثال فعلى جانبي كل سمكة خطان، هذان الخطان عندما فحصا في هذا العصر وعرضا للمكبرات المرئية الرائية من أجل معرفة الوظيفة تبين أن بهما من الوسائل ما يحدد للسمكة أقل تغير في ضغط الماء من حولها عند مسيرها في الماء، فتكون سائرة إلى الأمام، فإذا ما وجد جدار أو حجر فإن الماء يرتطم بالجدار أو بالحجر فيتغير ضغطه. وهذان الخيطان بهما من الحساسية المرهفة لتغير الضغط ما يجعل السمكة المندفعة إلى أمام تحول مسارها ولا ترتطم ولا تصطدم لا بحجر ولا بجدار. فمن يقوى على ذلك إلا العزيز القهار الغفار. وإنك إذا ما نظرت إلى الخفاش على ضعف البصر فيه إلى درجة تصل أحيانا إلى حد العمى تجده لا يخرج ولا يطير إلا ليلا، لأن الله جل وعلا جعل موجات منبثة منه تخرج فتصطدم وترتطم بما أمامه من مخلوقات، فإذا ما عاد إليه الصدى ضعيفا رهيفا شفيفا لا يكاد يسمع إلا لأذنيه اللتين ركبهما الله رب العالمين فيه، فإذا ما عاد إليه الصدى وهو يطير لا يطير ولا يظهر إلا في الظلام. فأما بالنهار فنائم معلقا كما تعلمون، وأما بالليل فيخرج من أجل أن يجمع رزقه ومن أجل أن يلقط قوته الذي قدره له الله رب العالمين. فهذا كجهاز الرادار سواء بسواء، بل هو أعلى منه تقنية وأمتن منه متانة وأعلى منه تركيبا وأثرا. ولو أن إنسانا جاء فقال إن فلانا هذا مجنون وهو أصم وهو أبكم وهو أعمى لا يبصر شيئا وقد صنع رادارا عظيما لا يقوى عليه فحول العلماء، لو أن إنسانا قال إن هذا المجنون على هذه الصفة قد أتى بهذه الصنعة وأتى بهذا الاختراع لقال الناس إن القائل هو المجنون وليس الصانع المزعوم. إذا ما نظرت إلى هذا الخفاش الطائر في أجواز الظلام ألا ترى من ورائه صانعا؟ أو يقول قائل إن المادة الميتة الجامدة الصماء البكماء العمياء هي التي خلقت هذا المخلوق على هذه الصفة، من الذي خلق ذلك كله سوى الله رب العالمين وحده؟ إن الله جل وعلا قد جعل قانونه دالا عليه خلقه إليه من الذرة إلى المجرة، فأنت إذا ما نظرت في تركيب أقل الأشياء في الذرة وجدت مركزا تدور من حوله جسيمات تحمل من الشحنات السالبة ما تحمل. فهذا ذلك وذلك كذلك في خلق الله رب العالمين. فإذا ما خرجت من أقل الأشياء إلى أكبر الأشياء ونظرت في أجواز السماوات وأبصرت بليل النجوم ربك التي جعلها سابحة في فضاء كوني لا يعلم منتهاه إلا الله، دلك ذلك على أن القانون هنا هو القانون هناك، من غير فارق يذكر بحال، فإن الأرض وما معها أيضا من الكواكب كالذرة التي لا تبصر ولا ترى أيضا تدور حول نواة هي الشمس في مدارات معلومة، فذلك كالذرة والشمس وما حولها من هذه الكواكب تدور حول محور آخر في مجرة من مليارات مليارات النجوم، وكذلك مجموعات أخرى من مليارات مليارات النجوم تتحرك حول محور غير منظور، فالكل في طواف والكل في دوران، والقانون هنا هو القانون هناك ليدلك على أن الصانع هنا هو الصانع هناك، وأنه هو الله لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن الذرة إلى المجرة تجد قانون الطواف قائما، فتجد مطوفا ومطوفا به، فتجد جسيما يطوف حول جليل، جسيم خليل حقير يدور حول جسيم كبير جليل، ففي الذرة من الصغر ومن الضآلة ما فيها يدور الضئيل حول الجليل، وفي الشموس وفي الكواكب يدور الضئيل حول الجليل، والكون كله يدور كما يقول علماء الفلك حول محور غير منظور بسرعة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالكل من الذرة إلى المجرة بين طائف ومطوف به، وقد يكون في الأديان من قبل دين الإسلام حج، إلا أن الإسلام وحده هو الذي جعل في الحج طائفا ومطوفا به، لأن الإنسان في العبادة في الأصل أن يقف العابد أمام معبوده فيقدم له فروض الطاعة ويأتي بكل ظواهر العبادة وبواطنها أبدا. ولما كان الله رب العالمين غيبا لا تراه الأعين ولا تدركه الأبصار في هذه الحياة ولا من بعد الممات إدراكا، وإنما تراه الأعين إن شاء الله رب العالمين أعين المؤمنين في جنات النعيم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة وأنت على كل شيء قدير. لما كان الأصل في العبادة أن يقف العابد أمام معبوده فيقدم له فروض الطاعة ومظاهر الولاء، وكان الله رب العالمين غيبا لا تراه الأبصار ولا تدركه العيون، جعل الله رب العالمين لنا رمزا قائما في كعبته المشرفة وفي بيته المكرم لكي تهفو إليه القلوب، ولكي يكون رمزا تتحلق من حوله الأرواح والأفئدة في عالم الله رب العالمين المنظور وفي كونه المأهول المعمور، فتتوجه الأفئدة جميعا وتؤدي بوظائف العبادة واجب الولاء لله رب العالمين. ولما كان الكون كله مبنيا على طائف ومطوف به، ولما كان حج الإسلام وحده هو الذي فيه محج يحج إليه، جعل الله رب العالمين لنا الطواف لكي تدخله إلى المسجد الحرام، فإذا ما وجدت الرمز قائما دخلت مع الذرة ومع المجرة مع أقل ما خلق الله رب العالمين من شيء ومع أكبر ما خلق الله رب العالمين مما تدركه وتعلمه، لكي تدخله مع هذا كله. وما من ذرة في جسدك ولا في الأرض التي تطأها ولا في السماء التي تظلها إلا وهي مبنية على قانون الطواف، فالطواف إذن سنة كونية من سنن الله رب العالمين، وسنة عليا من سنن الحكيم الخبير. فإذا ما دخلت بيت الله الحرام أعلنت الولاء بالانتظام في سنة الله الكونية، ودخلت طائفا ببيت الله رب العالمين الحرام لكي تعلن ظاهرا وباطنا أنك لست نشازا في هذا الكون ولا شذوذا في هذا العالم، بل أنت طائع. كما أن العالم المادي من الجماد والنبات والحيوان خلت ثقلين، كما أن ذلك العالم المادي طائع لله رب العالمين، تدخل أنت إلى بيت الله الحرام عند الكعبة المشرفة تعلن الولاء بالطاعة لله رب العالمين الذي بيده مقاليد القوى والقدر، وهو على كل شيء قدير. إن الله جل وعلا قد كرم هذه الأمة بهذه الكعبة المشرفة، فالحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إذا كنت عنها بعيدا لا تراها في أي بقعة في الأرض، فأنت تقف موجها قلبك وقالبك إليها في الصلاة، في العبادة العظيمة العظمى لله رب العالمين. وإذا ما كنت عند الكعبة مشاهدا لها، فأنت أيضا تتوجه إليها عندما تقف مصليا عابدا لله رب العالمين، وتتميز عند الرؤية بإعلان الولاء بالدخول في منظومة الله في كونه من طائف ضئيل حقير حول مطوف عظيم جليل، فتعلن بذلك إعلانا عمليا أنك قد دخلت في سنة الله الكونية، وأنك عابد لله رب العالمين كما يريد الله رب العالمين. إن الله جل وعلا الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا البيت الحرام إلى المسجد الأقصى لكي يصلي بالأنبياء إماما، ليعلن للناس جميعا أن دين محمد هو المهيمن وهو الخاتم من عند الله رب العالمين، وأن محمدا هو إمام المرسلين وصفوة النبيين وخاتم أنبياء الله أجمعين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه الله رب العالمين إلى تلك القبلة الأولى لكي يجعل الله رب العالمين امتحانا يمتحن به قلوب المؤمنين، فمن نجح فيه فله عند ربه المقام الأعلى، ومن رسب فيه فلا يلومن إلا نفسه. إن الله جل وعلا أمر محمدا أن يتوجه إلى المسجد الأقصى قبلة وهو بمكة، فكان يجعل الكعبة البيت الحرام بينه وبين بيت المقدس وبين القبلة الأولى. فلما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل الأمر على ما كان عليه قبل الهجرة، فتعذر عليه أن يجعل الكعبة والمسجد الأقصى على سمت واحد وعلى خط واحد، فكان يمتثل أمر الله رب العالمين، وكان يفزع بضميره وقلبه لا بلسانه ولا بجوارحه لله رب العالمين، يقلب الوجه في السماء ولا يبين شيئا بطرف اللسان ولا بمخبآت الضمير. والله جل وعلا يعلم ما عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشوق الجارف والحنين المشغوف إلى تلك القبلة الأولى، إلى بيت إبراهيم، إلى إعلان الولاء بالسنة العليا، سنة الطواف بطائف ومطوف به بجليل وبضئيل وبطائف هو من الجلال ما هو، ومن مطوف به هو من العظمة والجلال أيضا ما هو. يشتاق الرسول والله عز وجل يريد أن يخرج من آمن بالله رب العالمين من العرب من قوميتهم، من أنهم قد ذهبوا بقلوبهم بعصبية لا ينبغي أن تكون في دين الله رب العالمين. أخذوا بقلوبهم يحنون إلى بيتهم الذي كانوا يطوفون به ويحجون إليه قبل أن يأتي محمد بالإسلام العظيم، فكيف إذا جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أراد الله رب العالمين أن يعلن الولاء والإذعان لقدرة الله رب العالمين، فلما فاءت القلوب ولما استقامت الأرواح على منهج الرب سبحانه وتعالى أعادهم الله رب العالمين في مثل هذا الشهر، في شهر شعبان، في هذا الشهر الذي سمي شعبان من الشعب بالفتح والسكون، وهو الجمع والتفريق من أجل اجتماع شعب الخير فيه، فما تتجمع في رمضان أو لأنهم يتفرقون فيه من بعد رجب لأنه يأتي من بعد شهر حرام، فجعل الله رب العالمين هذا الشهر العظيم شهرا جليلا يغفل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الخلق، كما في رواية النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قال قلت يا رسول الله لما لي أراك تصوم في شعبان ما لا أراك تصوم فيما سواه من الأشهر، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا شهر يغفل عنه كثير من الناس، هو بين رجب ورمضان، ومن أجل ذلك يغفل عنه كثير من الناس، فيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي إلى الله رب العالمين وأنا صائم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن العبادة في الغفلة لها من الأجر عند الله ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فهذا شهر غفلة لأنه يقع بين حرامين، بين شهرين قد علمت حرمتهما، بين رجب وهو من الأشهر الحرم، وبين رمضان وهو معلوم الحرمة للجميع، فيقع هذا الشهر بين هذين الشهرين فيغفل عنه كثير من الناس، ثم إنه ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. لما كان شهر غفلة والعبادة في الغفلة لها من الأجر ما ليس للعبادة في أيام اليقظة والانتباه، بدليل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الفتن، عبادة في المحن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الصلاة بعد الفريضة خير يا رسول الله؟ قال فيما معناه قيام الليل، لأن في الثلث الأخير من الليل يخلو كل حبيب إلى حبيبه، فهناك الفراش الوتير، وهناك الوطاء الوطيء، وهناك الزوجة الحسناء، وهناك برد الشتاء، وهناك النوم يأخذ بمعاقد الأجفان، وكل ذلك من المثبطات، وهناك شيطان يعقد على قافية الإنسان، ومع ذلك يقوم المحبون صافين الأقدام في الليل لله رب العالمين، مشتاقين إلى الله رب العالمين، معفرين الجباه بتراب السجود لله رب العالمين، كما قيل إن الحصيرة البالية هي عرش الداعية الذي يحفو قلبه إلى الله رب العالمين، فلا ينازع على منصب ولا جاه، وإنما خده وطاء لمن كان مؤمنا قائلا أنه بقلبه ولسانه لا إله إلا الله، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكثير من علمائنا عليهم الرحمة يقولون لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعة، والحق أن هذا القول ليس صحيحا على هذا الإطلاق، بل صح في فضل ليلة النصف من شعبان ثلاثة أحاديث، فمنها حديث عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معناه أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله رب العالمين إلى جميع خلقه، فخلق لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وحديث عائشة رضوان الله عليها أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أي غنم قبيلة كلب، فيغفر الله رب العالمين في ليلة النصف من شعبان لجم كبير من خلقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبينه كما بين ذلك عنه أبو ثعلبة الخشني رضوان الله عليه أن الله جل وعلا يطلع إلى الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذا ما صح في ليلة النصف من شعبان، وأما أن تخص بغير ذلك فلم يثبت فيه شيء، وفعله أو قوله بدعة لا ينبغي أن يأخذ بها عبد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالعبادة في شعبان وفي ليلة النصف من شعبان هي تحقيق الإيمان، لأن الله لا يغفر فيها لمشرك، فيتخلص الإنسان في ليلة النصف وفي شعبان كمقدمة، وفي العام بعد ذلك كنتيجة يتخلص من الكفران ومن الشرك بالله العلي العظيم. فلا يغفر الله رب العالمين لمشرك ولا لمشاح، فمن العبادة في شعبان وفي ليلة النصف وما بعد ذلك كنتيجة أن تصل ما قطعته من الصلات بينك وبين إخوانك من المسلمين، من الجيران ومن الأرحام وممن تعرف ومن لا تعرف، حتى بالقطيعة الظاهرة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، فإن من علامات الساعة ألا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني أن تسير في الطريق فلا تلقي السلام إلا على من تعرفه. أما إذا كنت في بلد الغالب أن أهله ممن يشهدون أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن فعليه إذا ما سرت في طريق أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فهذا رفع للشحناء التي بها يغفر الله رب العالمين، أي برفعها لمن أدركته الحياة في ليلة النصف من شعبان. وأيضا أن يدع الإنسان الحقد فلا يجعل في قلبه غلا ولا حسدا ولا غشا ولا حقدا لأحد من المسلمين، لكل من نطق بأنه لا إله إلا الله، حتى وإن ظلم فإنه وإن كان ظالما له حرمة الإسلام، فتسأل الله رب العالمين أن يهديه إلى سواء صراط الله رب العالمين. إن تحويل القبلة من القبلة الأولى التي جعلها الله رب العالمين مرحلة سابقة ليأتي إلى الأذهان وإلى الأفهام وإلى الواقع المعاش، ذلك الواقع الذي تفعل به تلك الشرذمة الظالمة التي هي من أعداء الإنسانية منذ أن خلقها الله رب العالمين إلى أن يرث الله الله رب العالمين الأرض من عليها. من قالوا لموسى بعد أن جاز بهم البحر وقد فلقه الله رب العالمين فرقين، فكان كل فرق قد فوض العظيم وجعل الطريق يبسا ونجاهم وأغرق فرعون تحت أعينهم، بعدما قالوا لموسى وقد وقفوا على ساحل البحر إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره ربه بضرب البحر فانفلق فكان فرقين، وكان كل فرق قد فوض العظيم. ما أن عد أمروا وما أن جازوا البحر وما أن رأوا الآية العظيمة ثم سلموا بعد ذلك حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله رب العالمين، أي شرك وأي كفر هذا، إنها لا تتسلط على كل حي على ظهر الأرض. هؤلاء إخوان القربة والخنادير، أعداء هذا الوطن المفدى، نسأل الله رب العالمين أن يحميه وأن يعصمه وأن يذود عن ترابه وعن كل ذرة فيه ولو بكل قطرة في دمائنا، حتى يظل قول لا إله إلا الله عاليا فيه مدويا. إنهم لا يفرقون فيه بين ساكنيه على اختلافهم، على اختلاف الملة ولا اختلاف التوجه ولا على اختلاف المذهب، وإنما يريدون الأرض وحدها ويريدون تشتيتنا كما يقول كتابهم المزعوم في الأرض حتى يجف النهر، هذا النهر العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سميه ينبع من هناك من جنة الخلد بفضل الله رب العالمين. يقولون في كتابهم المحرف الذي يسيرون على مقتضاه لكي يقتلونا تقتيلا من غير تفريق، ولكي يذبحونا تذبيحا من غير تمييز، ولكي لا يبقى في مصر كما يقول كتابهم عذراء واحدة ويجف النهر وتنتن الترع، ثم ينحاز المصريون بعد فيكونون 5 ممالك هزيلة في بقاع الأرض يتيهون 40 سنة كما تاهت بنو إسرائيل. إن المناسبة لتفرض نفسها اليوم في هذا الواقع المعاش لكي تتوجه القلوب والفهوم والأبصار إلى هنا، ولكي يؤدي كل واحد هنا عمله كما يحب الله رب العالمين. فهذا لون من أعظم ألوان الجهاد لتحرير ذلك المسجد السليم، أن تؤدي عملك كما يحب الله رب العالمين ويرضى، وأن تشغل الزمان كله بالعمل فيما يرضي الله رب العالمين عملا مؤدا تأخذ عليه أجرا حلالا كما قد رضيت في ذلك العقد الضمني بينك وبين الدولة عندما قبلت الوظيفة بعدد ساعات معلومة تشتغل فيها بعمل تكلف به في نظير أجر، فهذا عقد إجارة ينبغي عليك أن تلتزم به من أجل أن نتقدم خطوة إلى الأمام، نتماسك عباد الله لكي نصبح قلبا واحدا وجسدا واحدا وروحا واحدة تنطق من صميمها بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعند ذلك تتنزل علينا قيود رحمات الله رب العالمين، وعند ذلك يمكننا الله رب العالمين من تلك الشرذمة الطاغية التي تفتري على كل شريف في الأرض، والتي لا تبالي بأمم ولا بشعوب، والتي تنتج من الأسلحة أسلحة الدمار ما تنتج لكي تعدو على المسالمين وعلى الضعفاء وعلى المساكين. توبوا إلى الله ليأخذ بأيديكم، وارجعوا إلى الله لينصركم على أعدائكم، واعلموا أنكم ستموتون وأن الأمر جد لا هزل فيه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مر على ملك رحب به وسلم عليه ولم يضحك إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا أخي يا جبريل ما لي كلما مررت على ملك من ملائكة الله رب العالمين في سماء من سماوات ربنا سلم عليه
وضحك إلي ورحب بي إلا ملكا واحدا سلم علي ورحب بي ولم يضحك إلي. قال: يا محمد، هذا مالك خازن النار لم يضحك منذ خلقه الله رب العالمين، ولو كان ضاحكا لأحد لضحك إليك يا محمد. فالأمر جد لا عد فيه، فعد العدة، فإن السفر طويل، وإن البحر عميق، وإن الرقيب يرى ويسمع ويبصر ويشاهد، وإن الحفظة ليكتبون، وإن الكتبة ليحصون، والله رب العالمين ملاقيكم بعد ذلك بما تسرون وتعلنون. فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، عسى الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأعذنا من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك. أجرنا من فجاءة نقمتك، أجرنا من جميع سخطك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أحينا على قولي لا إله إلا الله، وأمتنا على قولي لا إله إلا الله، واحشرنا تحت رايتي لا إله إلا الله، واهدنا واهد بنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، احرصنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. يا عزيز يا غفار، لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا كريم يا وهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قدرة الله تبارك وتعالى قد أرت نفسها فيما خلق، وإن إرادة الله تبارك وتعالى التي خصصت أظهرت نفسها في مبدعاته تبارك وتعالى في كونه العريض، وإن حكمة الله جل وعلا قد أرت نفسها في كل ما خلق لمن عقل ممن خلق. فالله جل وعلا قد خلق الكون بقدرته وخصص ما فيه على وجه الإبداع بإرادته، وأجرى الحكمة مبثوثة فيه وفي ثناياه وفضائعه في كل ما ذرأ وضرأ وخلق. فالحمد لله رب العالمين. والقرآن العظيم بين لنا أن في خلق السماوات والأرض آيات لقوم يتفكرون وآيات لقوم ينظرون فيما خلق الله رب العالمين. ولكن الله جل وعلا اشترط في القرآن العظيم شرطا للوصول إلى معرفة آية الله رب العالمين، وهو العقل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فجعل الله رب العالمين العقل شرطا للوصول إلى معرفة آية الله رب العالمين التي خلق في هذا الكون العظيم العريض الذي برأه الله رب العالمين وأنشاه من العدم، وجعل فيه جل وعلا من آيات الحكمة المبثوثة في تضاعيفه والظاهرة على أرجائه وأحنائه ما يراه أولو العقول ببصائرهم وأبصارهم، فتهتف قلوبهم قبل ألسنتهم بأنه لا إله إلا الله. وقد أمر الله رب العالمين الخلق بأن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والحق أن المشركين والكافرين والمؤمنين والموحدين جميعا قد نظروا في آيات الله رب العالمين، بل لعل الكفار والمشركين وصلوا من معرفة أسرار كون الله رب العالمين التي بثها الله رب العالمين فيه، وصلوا من ذلك إلى ما لم يصل إليه المؤمنون بعد لتقصيرهم وضعف همتهم. إلا أن فارقا عظيما بين المؤمنين والكافرين عندما ينظرون جميعا إلى آيات الله رب العالمين التي جعلها في كونه العريض، فإن المؤمن يرجع ذلك بأسباب العقل البدهية التي فطر الله الإنسان عليها، يرجع ذلك إلى قوة غير منظورة، قوية عليمة حكيمة مريدة قادرة، وهو الله رب العالمين. وأما الكفار والمشركون فيقفون عند ظواهر الأسرار التي جعلها الله رب العالمين مكشوفة لهم معلومة لديهم، فلا يؤمنون العقل بأسبابه لكي يجعلوا من وراء هذه الصنعة صانعا، ولكي يثبتوا من وراء هذا الخلق خالقا. ومثل المؤمنين والكافرين أمام أسرار الله رب العالمين في كونه كمثل مهندسين قاما أمام بناء جميل جدا، فأما أحدهما فيقول إن العقل يقضي بأن هذا البناء لا يمكن أن يقوم وحده من غير أدوات ومعدات وذوات فاعلة بقوة وقدرة قادرة على إنشاء هذا البناء الجميل. وأما المهندس الثاني فيقف أمام هذا البناء فيقول لا أثبت لهذا البناء صانعا، ولا أثبت أن وراء هذا البناء فاعلا، والأيام كفيلة بمرها على أن تثبت ما أذهب إليه. فإذا ما طالبه الأول بالدليل على العدم لم يجد عنده إلا العدم، فهذان المهندسان أمام هذا البناء الجميل المحكم قد استويا في معرفة الترتيب وفي معرفة الترتيب أيضا، إلا أن الطريق قد تشعب بهما جدا، فأما أحدهما فأمضى العقل على مقومات العقل فقال لا صنعة من غير صانع، ووراء هذا البناء بناء، ووراء هذا الصنع صانع. وأما الآخر فأنكر ذلك فلم يثبت وراء هذه الصنعة صانعا ولا وراء هذا البناء بناء. فهذا مثل المؤمنين والكافرين، وإن استويا جميعا في معرفة أسرار الله رب العالمين. إن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكمة مبثوثة في الكون وبادية ظاهرة فيه أيضا، فكيف كان حال الأرض مثلا لو لم يجعل الله رب العالمين فيها ظاهرة الموت؟ وإن العلماء بحسابات يسيرة ليقررون أنه لو فرض أن ذبابتين تناسلتا وتكاثرتا لمدة عامين من غير أن يموت من ذريتهما فرد واحد وذبابة واحدة لكان النتاج من ذريتهما كفيلا بأن يجعل طبقة من الذباب تغطي سطح الكرة الأرضية بسمك 5 سنتيمترات. فكيف يكون الحال إذن لو أن المخلوقات جميعا لم يجعلها الله رب العالمين سائرة على قانون الصيرورة إلى الفناء وإلى العدم، وفي الموت من وراء ذلك من الحكم ما فيه مما يجعل الإنسان عظيم الأمل في رحمة الله رب العالمين، قوي الرجاء في مغفرة الله رب العالمين، جليل الهيبة لجناب الله رب العالمين، دائم الحذر عظيم المخافة من جلال الله رب العالمين. وإن الحكمة لتبدو فيما هو أقل من هذا بما لا يقاس. كيف كان الشأن إذن لو أن فضلات الإنسان وحده كمخلوق مفرد من مخلوقات الله رب العالمين لم تفنى ولم تتحلل ولم تذهب؟ إذن لغطيت الأرض بفضلات الإنسان ولا زحمته على متسع القدم يطأ به على أرض لا فضلات فيها أبدا. إن الله جل وعلا خلق تلك الجراثيم والعوامل المحللة لتلك الفضلات لكي يعيد الدورة بعناصرها إلى أصلها. فالله رب العالمين حكمته ظاهرة وجلية وخفية لا يعلمها أيضا إلا العلماء ممن أنار الله رب العالمين بصائرهم. وإن قلبا لا يرى الله رب العالمين خلف صنعته العظيمة بقدرته القاهرة وبإرادته المريدة وبحكمته الحكيمة وبعلمه المحيط الشامل، إن قلبا لا يدرك وراء الصنعة ذلك ولا يبصر خلف الخلق ذلك، إن قلبا كذلك لقلب أعمى يستحق الرفاء والحسرة حقا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل إن الشر نفسه قد جعله الله رب العالمين منطويا على الحكمة في كون الله رب العالمين. والله جل وعلا لا يأتي منه إلا الخير، فلم يخلق ربنا تبارك وتعالى شرا محضا أبدا، وإنما خلق الله رب العالمين الشر النسبي، لأن الله رب العالمين كما قال خلقكم وما تعملون، وفيما تعملون أيها البشر من المؤمنين وغير المؤمنين شر كبير، والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وإنما خلق الله رب العالمين الشر النسبي، والشر النسبي يكون خيرا في مجال كما أنه شر في مجال، حتى مصيبة الموت. فإن الإنسان إذا ما مات في الصحراء مثلا فالتهمه سبع وعدا عليه كاسر من كواسر البادية وجارح من جوارح الطير، فهذا شر وقع على هذا الإنسان وعلى أهله ومحبيه، ولكنه خير لذلك السبعي وخير لمن يعوله وخير لدواب الأرض وكواسر السماء وطيورها الجارحات. ولو أنه مات في الحضر فهذا خير أيضا لكثير من الناس يستفيدون، فهناك ورثة يرثون، وهناك من يقوم على غسل ودفن وكفن وغير ذلك. فما جعل الله رب العالمين هذه المصيبة شرا محضا، وإنما جعلها شرا نسبيا وسماها مصيبة في محكم التنزيل. بل لعلها خير كل خير لمن مات فانتقل من نكد الحياة ومن كرب الأحياء إلى جنة عرضها الأرض والسماء أعدها الله رب العالمين للمخلصين من أبناء آدم وبناته، نسأل الله أن ينزلناها وهو على كل شيء قدير. فهذا الشر الذي لم يخلقه الله رب العالمين هو الشر المحض الذي لا خير فيه بحال، وأما الشر النسبي فقد خلقه الله رب العالمين، والناس يحولون ما أعطاهم الله رب العالمين من أدوات يمكن أن تستخدم في الخير المحض إلى أدوات لا يستخدمونها إلا في الشر وحده. الزنا شر لا خلاف على أنه شر لا خير فيه، ولكن آلات التناسل خلقها الله رب العالمين، وهي خير لا شر فيه إذا ما استخدمت لحفظ النوع، كما بين لنا ربنا في محكم التنزيل وعلى لسان البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل لأن أناسا يستخدمون تلك الأعضاء التي جعلها الله رب العالمين لحفظ النوع من أجل استمرار حياة البشر الموحدين العابدين لله رب العالمين في كون الله العريض، هل لأن أناسا يستخدمون ذلك في غير ما أقره الله رب العالمين يكون خلق ذلك شرا؟ لا يكون ذلك كذلك بحال إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، ولن يكون كذلك. فإن الله جل وعلا جعل الخمر شرا لا خير فيه، قليلها وكثيرها، ولكن العنب الذي منه تصنع الخمر طيب، جعله الله رب العالمين متاعا في الحياة وغذاء، وجعله الله رب العالمين فاكهة في الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين. فهل لأن بعض الناس يتخذون هذا الطيب المحض وهو العنب في صنع شر لا يقره الله رب العالمين يكون ذلك شرا لا حكمة فيه، وتكون الحكمة قد انعدمت من هذا الوجود؟ كلا، والذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد. إن حكمة الله جل وعلا بادية وخافية، ظاهرة وباطنة في كل ما خلق الله رب العالمين. وإنك لتنظر في أقل الأشياء وفي أعلاها سواء، فتجد فيها الحكمة ظاهرة وبادية، وتجدها مستكنة وخافية لا يعلمها إلا العلماء ممن أنار الله رب العالمين بصائرهم. وانظر إلى الجمل الذي يألفه الخلق ممن ضم مجلسنا وممن لم يضمه، فإنك إذا ما نظرت إلى شفته العليا وجدتها مشقوقة من منتصفها، لأن الله جل وعلا جعله كما يقول البشر عنه سفينة للصحراء. فمن أجل ذلك ولأنه يتغذى في غالب الأمر على نباتات تحوي من الأشواك ما تحوي، جعل الله رب العالمين شفته العليا مشقوقة على تلك الصفة. ولأنه يسير على الرمال جعل الله رب العالمين له أخفافا حتى لا يغوص بثقله في الأرض، فلم يجعل له ظلفا ولا حافرة، وإنما جعل له خفا يناسب البيئة التي أراد الله رب العالمين له فيها أن يكون. والله جل وعلا لأنه خلقه في هذه البيئة الصحراوية بما فيها من رمال لكي يكون آلة ووسيلة للانتقال، جعل لعينيه أهبابا طويلة كالشبكة المتلاحمة الخيوط من أجل أن تحجب الغبار وتنفي الرمال، ثم جعل له سناما يحوي من الدهن ما يجعله قادرا على الصبر أياما طويلة وليالي ذوات عدد. إن الله جل وعلا يبدي لنا الحكمة في ذلك إذا ما تأملنا في خلق الإبل كما أمرنا الله رب العالمين أن نتأمل فيها. وإن الإنسان إذا ما تأمل في الأسماك على سبيل المثال، فعلى جانبي كل سمكة خطان، هذان الخطان عندما فحصا في هذا العصر وعرضا للمكبرات المرئية الرائية من أجل معرفة الوظيفة، تبين أن بهما من الوسائل ما يحدد للسمكة أقل أقل تغير في ضغط الماء من حولها عند مسيرها في الماء، فتكون سائرة إلى الأمام، فإذا ما وجد جدار أو حجر فإن الماء يرتطم بالجدار أو بالحجر فيتغير ضغطه. وهذان الخيطان بهما من الحساسية المرهفة لتغير الضغط ما يجعل السمكة المندفعة إلى أمام تحول مسارها ولا ترتطم ولا تصطدم لا بحجر ولا بجدار. فمن يقوى على ذلك إلا العزيز القهار الغفار. وإنك إذا ما نظرت إلى الخفاش على ضعف البصر فيه إلى درجة تصل أحيانا إلى حد العمى تجده لا يخرج ولا يطير إلا ليلا، لأن الله جل وعلا جعل موجات منبثة منه تخرج فتصطدم وترتطم بما أمامه من مخلوقات، فإذا ما عاد إليه الصدى ضعيفا رهيفا شفيفا لا يكاد يسمع إلا لأذنيه اللتين ركبهما الله رب العالمين فيه، فإذا ما عاد إليه الصدى وهو يطير لا يطير ولا يظهر إلا في الظلام. فأما بالنهار فنائم معلقا كما تعلمون، وأما بالليل فيخرج من أجل أن يجمع رزقه ومن أجل أن يلقط قوته الذي قدره له الله رب العالمين. فهذا كجهاز الرادار سواء بسواء، بل هو أعلى منه تقنية وأمتن منه متانة وأعلى منه تركيبا وأثرا. ولو أن إنسانا جاء فقال إن فلانا هذا مجنون وهو أصم وهو أبكم وهو أعمى لا يبصر شيئا وقد صنع رادارا عظيما لا يقوى عليه فحول العلماء، لو أن إنسانا قال إن هذا المجنون على هذه الصفة قد أتى بهذه الصنعة وأتى بهذا الاختراع لقال الناس إن القائل هو المجنون وليس الصانع المزعوم. إذا ما نظرت إلى هذا الخفاش الطائر في أجواز الظلام ألا ترى من ورائه صانعا؟ أو يقول قائل إن المادة الميتة الجامدة الصماء البكماء العمياء هي التي خلقت هذا المخلوق على هذه الصفة، من الذي خلق ذلك كله سوى الله رب العالمين وحده؟ إن الله جل وعلا قد جعل قانونه دالا عليه خلقه إليه من الذرة إلى المجرة، فأنت إذا ما نظرت في تركيب أقل الأشياء في الذرة وجدت مركزا تدور من حوله جسيمات تحمل من الشحنات السالبة ما تحمل، فهذا ذلك وذلك كذلك في خلق الله رب العالمين. فإذا ما خرجت من أقل الأشياء إلى أكبر الأشياء ونظرت في أجواز السماوات وأبصرت بليل النجوم ربك التي جعلها سابحة في فضاء كوني لا يعلم منتهاه إلا الله، دلك ذلك على أن القانون هنا هو القانون هناك من غير فارق يذكر بحال. فإن الأرض وما معها أيضا من الكواكب كالذرة التي لا تبصر ولا ترى أيضا تدور حول نواة هي الشمس في مدارات معلومة، فذلك كالذرة والشمس وما حولها من هذه الكواكب تدور حول محور آخر في مجرة من مليارات مليارات النجوم، وكذلك مجموعات أخرى من مليارات مليارات النجوم تتحرك حول محور غير منظور، فالكل في طواف والكل في دوران، والقانون هنا هو القانون هناك ليدلك على أن الصانع هنا
هو الصانع هناك، وأنه هو الله لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن الذرة إلى المجرة تجد قانون الطواف قائما، فتجد مطوفا ومطوفا به، فتجد جسيما يطوف حول جليل، جسيم خليل حقير يدور حول جسيم كبير جليل. ففي الذرة من الصغر ومن الضآلة ما فيها يدور الضئيل حول الجليل، وفي الشموس وفي الكواكب يدور الضئيل حول الجليل، والكون كله يدور كما يقول علماء الفلك حول محور غير منظور بسرعة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالكل من الذرة إلى المجرة بين طائف ومطوف به. وقد يكون في الأديان من قبل دين الإسلام حج، إلا أن الإسلام وحده هو الذي جعل في الحج طائفا ومطوفا به، لأن الإنسان في العبادة في الأصل أن يقف العابد أمام معبوده فيقدم له فروض الطاعة ويأتي بكل ظواهر العبادة وبواطنها أبدا. ولما كان الله رب العالمين غيبا لا تراه الأعين ولا تدركه الأبصار في هذه الحياة ولا من بعد الممات إدراكا، وإنما تراه الأعين إن شاء الله رب العالمين أعين المؤمنين في جنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة وأنت على كل شيء قدير. لما كان الأصل في العبادة أن يقف العابد أمام معبوده فيقدم له فروض الطاعة ومظاهر الولاء، وكان الله رب العالمين غيبا لا تراه الأبصار ولا تدركه العيون، جعل الله رب العالمين لنا رمزا قائما في كعبته المشرفة وفي بيته المكرم، لكي تهفو إليه القلوب ولكي يكون رمزا تتحلق من حوله الأرواح والأفئدة في عالم الله رب العالمين المنظور وفي كونه المأهول المعمور، فتتوجه الأفئدة جميعا وتؤدي بوظائف العبادة واجب الولاء لله رب العالمين. ولما كان الكون كله مبنيا على طائف ومطوف به، ولما كان حج الإسلام وحده هو الذي فيه محج يحج إليه، جعل الله رب العالمين لنا الطواف لكي تدخله إلى المسجد الحرام، فإذا ما وجدت الرمز قائما دخلت مع الذرة ومع المجرة مع أقل ما خلق الله رب العالمين من شيء ومع أكبر ما خلق الله رب العالمين مما تدركه وتعلمه، لكي تدخله مع هذا كله. وما من ذرة في جسدك ولا في الأرض التي تطأها ولا في السماء التي تظلها إلا وهي مبنية على قانون الطواف. فالطواف إذن سنة كونية من سنن الله رب العالمين، وسنة عليا من سنن الحكيم الخبير. فإذا ما دخلت بيت الله الحرام أعلنت الولاء بالانتظام في سنة الله الكونية، ودخلت طائفا ببيت الله رب العالمين الحرام لكي تعلن ظاهرا وباطنا أنك لست نشازا في هذا الكون ولا شذوذا في هذا العالم، بل أنت طائع كما أن العالم المادي من الجماد والنبات والحيوان خلت ثقلين، كما أن ذلك
العالم المادي طائع لله رب العالمين، تدخل أنت إلى بيت الله الحرام عند الكعبة المشرفة تعلن الولاء بالطاعة لله رب العالمين الذي بيده مقاليد القوى والقدر وهو على كل شيء قدير. إن الله جل وعلا قد كرم هذه الأمة بهذه الكعبة المشرفة، فالحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إذا كنت عنها بعيدا لا تراها في أي بقعة في الأرض فأنت تقف موجها قلبك وقالبك إليها في الصلاة في العبادة العظيمة العظمى لله رب العالمين. وإذا ما كنت عند الكعبة مشاهدا لها فأنت أيضا تتوجه إليها عندما تقف مصليا عابدا لله رب العالمين، وتتميز عند الرؤية بإعلان الولاء بالدخول في منظومة الله في كونه من طائف ضئيل حقير حول مطوف عظيم جليل، فتعلن بذلك إعلانا عمليا أنك قد دخلت في سنة الله الكونية وأنك عابد لله رب العالمين كما يريد الله رب العالمين. إن الله جل وعلا الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا البيت الحرام إلى المسجد الأقصى لكي يصلي بالأنبياء إماما ليعلن للناس جميعا أن دين محمد هو المهيمن وهو الخاتم من عند الله رب العالمين، وأن محمدا هو إمام المرسلين وصفوة النبيين وخاتم أنبياء الله أجمعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه الله رب العالمين إلى تلك القبلة الأولى لكي يجعل الله رب العالمين امتحانا يمتحن به قلوب المؤمنين، فمن نجح فيه فله عند ربه المقام الأعلى، ومن رسب فيه فلا يلومن إلا نفسه. إن الله جل وعلا أمر محمدا أن يتوجه إلى المسجد الأقصى قبلة وهو بمكة، فكان يجعل الكعبة البيت الحرام بينه وبين بيت المقدس وبين القبلة الأولى. فلما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل الأمر على ما كان عليه قبل الهجرة، فتعذر عليه أن يجعل الكعبة والمسجد الأقصى على سمت واحد وعلى خط واحد، فكان يمتثل أمر الله رب العالمين وكان يفزع بضميره وقلبه لا بلسانه ولا بجوارحه لله رب العالمين، يقلب الوجه في السماء ولا يبين شيئا بطرف اللسان ولا بمخبئات الضمير. والله جل وعلا يعلم ما عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشوق الجارف والحنين المشغوف إلى تلك القبلة الأولى، إلى بيت إبراهيم، إلى إعلان الولاء بالسنة العليا، سنة الطواف بطائف ومطوف به بجليل وبضئيل وبطائف هو من الجلال ما هو، ومن مطوف به هو من العظمة والجلال أيضا ما هو، يشتاق الرسول والله عز وجل يريد أن يخرج من آمن بالله رب العالمين من العرب من قوميتهم، من أنهم قد ذهبوا بقلوبهم بعصبية لا ينبغي أن تكون في دين الله رب العالمين، أخذوا بقلوبهم يحنون إلى بيتهم الذي كانوا يطوفون به ويحجون إليه
قبل أن يأتي محمد بالإسلام العظيم، فكيف إذا جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أراد الله رب العالمين أن يعلن الولاء والإذعان لقدرة الله رب العالمين، فلما فاءت القلوب ولما استقامت الأرواح على منهج الرب سبحانه وتعالى أعادهم الله رب العالمين في مثل هذا الشهر، في شهر شعبان، في هذا الشهر الذي سمي شعبان من الشعب بالفتح والسكون، وهو الجمع والتفريق من أجل اجتماع شعب الخير فيه، فما تتجمع في رمضان أو لأنهم يتفرقون فيه من بعد رجب لأنه يأتي من بعد شهر حرام، فجعل الله رب العالمين هذا الشهر العظيم شهرا جليلا يغفل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الخلق، كما في رواية النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قال قلت يا رسول الله لما لي أراك تصوم في شعبان ما لا أراك تصوم فيما سواه من الأشهر، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا شهر يغفل عنه كثير من الناس، هو بين رجب ورمضان، ومن أجل ذلك يغفل عنه كثير من الناس، فيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي إلى الله رب العالمين وأنا صائم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن العبادة في الغفلة لها من الأجر عند الله ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فهذا شهر غفلة لأنه يقع بين حرامين، بين شهرين قد علمت حرمتهما، بين رجب وهو من الأشهر الحرم، وبين رمضان وهو معلوم الحرمة للجميع، فيقع هذا الشهر بين هذين الشهرين فيغفل عنه كثير من الناس، ثم إنه ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. لما كان شهر غفلة والعبادة في الغفلة لها من الأجر ما ليس للعبادة في أيام اليقظة والانتباه، بدليل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الفتن، عبادة في المحن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الصلاة بعد الفريضة خير يا رسول الله؟ قال فيما معناه قيام الليل، لأن في الثلث الأخير من الليل يخلو كل حبيب إلى حبيبه، فهناك الفراش الوتير، وهناك الوطاء الوطيء، وهناك الزوجة الحسناء، وهناك برد الشتاء، وهناك النوم يأخذ بمعاقد الأجفان، وكل ذلك من المثبطات، وهناك شيطان يعقد على قافية الإنسان، ومع ذلك يقوم المحبون صافين الأقدام في الليل لله رب العالمين، مشتاقين إلى الله رب العالمين، معفرين الجباه بتراب السجود لله رب العالمين، كما قيل إن الحصيرة البالية هي عرش الداعية الذي يحفو قلبه إلى الله رب العالمين، فلا ينازع على منصب ولا جاه، وإنما خده وطاء لمن كان مؤمنا قائلا أنه بقلبه ولسانه لا إله إلا الله، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكثير من علمائنا عليهم الرحمة
يقولون لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، والحق أن هذا القول ليس صحيحا على هذا الإطلاق، بل صح في فضل ليلة النصف من شعبان 3 أحاديث، فمنها حديث عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معناه أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله رب العالمين إلى جميع خلقه، فخلق لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وحديث عائشة رضوان الله عليها أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أي غنم قبيلة كلب، فيغفر الله رب العالمين في ليلة النصف من شعبان لجم كبير من خلقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبينه كما بين ذلك عنه أبو ثعلبة الخشني رضوان الله عليه أن الله جل وعلا يطلع إلى الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذا ما صح في ليلة النصف من شعبان، وأما أن تخص بغير ذلك فلم يثبت فيه شيء، وفعله أو قوله بدعة لا ينبغي أن يأخذ بها عبد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا فالعبادة في شعبان وفي ليلة النصف من شعبان هي تحقيق الإيمان، لأن الله لا يغفر فيها لمشرك، فيتخلص الإنسان في ليلة النصف وفي شعبان كمقدمة، وفي العام بعد ذلك كنتيجة يتخلص من الكفران ومن الشرك بالله العلي العظيم. فلا يغفر الله رب العالمين لمشرك ولا لمشاح. فمن العبادة في شعبان وفي ليلة النصف وما بعد ذلك كنتيجة أن تصل ما قطعته من الصلاة بينك وبين إخوانك من المسلمين، من الجيران ومن الأرحام وممن تعرف ومن لا تعرف، حتى بالقطيعة الظاهرة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، فإن من علامات الساعة ألا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني أن تسير في الطريق فلا تلقي السلام إلا على من تعرفه. أما إذا كنت في بلد الغالب أن أهله ممن يشهدون أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن فعليك إذا ما سرت في طريق أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فهذا رفع للشحناء التي بها يغفر الله رب العالمين، أي برفعها لمن أدركته الحياة في ليلة النصف من شعبان. وأيضا أن يدع الإنسان الحقد فلا يجعل في قلبه غلا ولا حسدا ولا غشا ولا حقدا لأحد من المسلمين، لكل من نطق بأنه لا إله إلا الله، حتى وإن ظلم فإنه وإن كان ظالما له حرمة الإسلام، فتسأل الله رب العالمين أن يهديه إلى سواء صراط الله رب العالمين. إن تحويل القبلة من القبلة الأولى التي جعلها الله رب العالمين مرحلة سابقة ليأتي إلى الأذهان وإلى الأفهام وإلى الواقع المعاش، ذلك الواقع الذي تفعل به تلك الشرذمة الظالمة التي هي من أعداء الإنسانية منذ أن خلقها الله رب العالمين إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. من قالوا لموسى بعد أن جاز بهم البحر وقد فلقه الله رب العالمين فرقين، فكان كل فرق كالطود العظيم وجعل الطريق يبسا ونجاهم وأغرق فرعون تحت أعينهم، بعدما قالوا لموسى وقد وقفوا على ساحل البحر إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره ربه بضرب البحر فانفلق فكان فرقين، وكان كل فرق
شرك قد فوض العظيم. ما أن أمروا وما أن جازوا البحر وما أن رأوا الآية العظيمة ثم سلموا بعد ذلك حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله رب العالمين، أي شرك وأي كفر هذا؟ إنها لا تتسلط على كل حي على ظهر الأرض. هؤلاء إخوان القربة والخنازير، أعداء هذا الوطن المفدى. نسأل الله رب العالمين أن يحميه وأن يعصمه وأن يذود عن ترابه وعن كل ذرة فيه ولو بكل قطرة في دمائنا، حتى يظل قول لا إله إلا الله عاليا فيه مدويا. إنهم لا يفرقون فيه بين ساكنيه على اختلافهم، على اختلاف الملة ولا اختلاف التوجه ولا على اختلاف المذهب، وإنما يريدون الأرض وحدها ويريدون تشتيتنا كما يقول كتابهم المزعوم في الأرض حتى يجف النهر، هذا النهر العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سميه ينبع من هناك من جنة الخلد بفضل الله رب العالمين. يقولون في كتابهم المحرف الذي يسيرون على مقتضاه لكي يقتلونا تقتيلا من غير تفريق، ولكي يذبحونا تذبيحا من غير تمييز، ولكي لا يبقى في مصر كما يقول كتابهم عذراء واحدة ويجف النهر وتنتن الترع، ثم ينحاز المصريون بعد فيكونون خمس ممالك هزيلة في بقاع الأرض يتيهون 40 سنة كما تاهت بنو إسرائيل. إن المناسبة لتفرض نفسها اليوم في هذا الواقع المعاش لكي تتوجه القلوب والفهوم والأبصار إلى هناك، ولكي يؤدي كل واحد ها هنا عمله كما يحب الله رب العالمين. فهذا لون من أعظم ألوان الجهاد لتحرير ذلك المسجد السليم، أن تؤدي عملك كما يحب الله رب العالمين ويرضى، وأن تشغل الزمان كله بالعمل فيما يرضي الله رب العالمين عملا مؤدا تأخذ عليه أجرا حلالا كما قد رضيت في ذلك العقد الضمني بينك وبين الدولة عندما قبلت الوظيفة بعدد ساعات معلومة تشتغل فيها بعمل تكلف به في نظير أجر، فهذا عقد إيجارة ينبغي عليك أن تلتزم به من أجل أن نتقدم خطوة إلى الأمام، نتماسك عباد الله لكي نصبح قلبا واحدا وجسدا واحدا وروحا واحدة تنطق من صميمها بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعند ذلك تتنزل علينا فيوض رحمات الله رب العالمين، وعند ذلك يمكننا الله رب العالمين من تلك الشرذمة الطاغية التي تفتري على كل شريف في الأرض، والتي لا تبالي بأمم ولا بشعوب، والتي تنتج من الأسلحة أسلحة الدمار ما تنتج لكي تعدو على المسالمين وعلى الضعفاء وعلى المساكين. توبوا إلى الله ليأخذ بأيديكم، وارجعوا إلى الله لينصركم على أعدائكم، واعلموا أنكم ستموتون وأن الأمر جد لا هزل فيه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مر على ملك رحب به وسلم عليه ولم يضحك إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يا أخي يا جبريل ما لي كلما مررت على ملك من ملائكة الله رب العالمين في سماء من سماوات ربنا سلم علي وضحك إلي ورحب بي، إلا ملكا واحدا سلم علي ورحب بي ولم يضحك إلي. قال يا محمد هذا مالك خازن النار لم يضحك منذ خلقه الله رب العالمين، ولو كان ضاحكا لأحد لضحك إليك يا محمد. فالأمر جد لا هز فيه، فأعدوا العدة فإن السفر طويل وإن البحر عميق، وإن الرقيب يرى ويسمع ويبصر ويشاهد، وإن الحفظة ليكتبون، وإن الكتبة ليحصون، والله رب العالمين ملاقيكم بعد ذلك بما تسرون وتعلنون. فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، عسى الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأعذنا من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك. أجرنا من فجاءة نقمتك، أجرنا من جميع سخطك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أحينا على قولي لا إله إلا الله، وأمتنا على قولي لا إله إلا الله، واحشرنا تحت رايتي لا إله إلا الله، واهدنا واهد بنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، احرصنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. يا عزيز يا غفار، لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا كريم يا وهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.